أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في عقيدتنا في القضاء والقدر. نطبق العبارة، إذا ما عندكم سؤال نطبق العبارة. قال: ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي كما هو رأي الأشاعرة. الفعل فعل من؟ فعل الله. فإذا سرق هو الذي جبرهم على السرقة، وإذا ارتكب فاحشة هو الذي جبره على ارتكاب الفاحشة، ومع ذلك يعذبهم عليها رغم أنه جبرهم على هذه الأعمال السيئة، يوم القيامة يحاسبهم عليها. وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لأنهم يقولون، ما هو دليلهم على أن هذا الكلام صحيح؟ أن أفعالهم في الحقيقة هي أفعال من؟ أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما تنسب إليهم. ليش؟ على سبيل التجوز، يعني المجاز والمسامحة، كما لو قلنا تحركت الشجرة، نسبنا الحركة لمن؟ فاعل الحركة للشجرة، بينما في الحقيقة فاعل الحركة مو الشجرة، الرياح هي التي حركت الشجرة، أو نقول اهتزت الشجرة، الذي هزها هو الجهاز أو الشخص. جيد. لأنهم محلها، والمسامحة ما يخالف، لابد أكو مناسبة حتى ننقل الكلام من الحقيقة إلى المسامحة. شلون نقلنا الحركة إلى الشجرة ونسبنا الفاعلية للشجرة؟ لابد أكو مسامحة. يقول لي أن الحركة صارت في الشجرة، فلأنها صارت في الشجرة من قبل الرياح نسبنا الحركة لها رغم أنها مو هي الفاعلة. فالمناسبة موجودة، وهو سقوط الحركة في ذات الشجرة، وأصبحت الشجرة محلاً لمن؟ للحركة. لأنهم قيل أنهم هم يتحركون، هم يسرقون، بالحقيقة لا، الذي أجبرهم على ذلك هو الله. إذن ليش يقولون هو تحرك هو سرق؟ يقول لأنه محل الفعل، ومرجع ذلك كل ذلك بسبب من؟ بسبب إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء. نكروا أكو سبب طبيعي في الكون. وإنه تعالى هو السبب الطبيعي أو الحقيقي، لا سبب سوى العلة الحقيقية للكون هو المولى سبحانه وتعالى، والبقية ماذا؟ كلها معلولات، لا سبب سوى. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له. ليش أنكروا السببية؟ قالوا عندنا أصل أصيل، وهو توحيد الأفعال، توحيد الخالقية. توحيد الخالق بمعنى لا خالق سواه. فإذا قلنا النار تخلق الحرارة، والماء يخلق الإرواء، والشمس تخلق الإضاءة، هذا يعني أن ماذا؟ هناك خالق مع الله، فيلزم الشرك. فقالوا لا خالق سواه، فلا مسبب في الوجود إلا هو. هذا الفهم والظن الخطأ هو الذي جعلهم يقولون بذلك. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى، هاي بعد الفارزة ماكو داعي لها، إليه تعالى عن ذلك. اللي ينسب مقولة الأشاعرة إلى الله ينسب الظلم إلى الله، لأنه راح ينسب الفواحش والأعمال السيئة كلها إلى الله، وإنه راح يحاسبهم عليها، وهذا ظلم. هذا قوم. وذهب قوم آخرون وهم المفوضة إلى المعتزلة إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها. بعد ما يقدر يتصرف سبحانه وتعالى في أي شيء، لا يقدر يقدر لهم، لا يقدر يقضي بيهم، لا يقدر يفعل فعل وياهم. باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم النقص ماذا؟ إليه. نسبة النقص إليه تستلزم نسبة النقص إليه. إذا قلنا الفعل فعل الله فالسارق ننسب السرقة علما إلى الله وهذا نقص، ننسب الفواحش إلى الله وهذا نقص. فالصحيح أن نقول الفعل ليس فعل الله بل هو فعل العبد ونقطع الصلة بالله. وأن للموجودات أسبابها الخاصة، النار للحرارة والثلج للتبريد وهكذا. وإن انتهت كلها علما إلى سبب الأسباب والسبب الأول، أي نعم من خلق النار؟ الله، فيكون هو خالق النار وخالق الحرارة بالحقيقة بالأصل ترجع، لكن النار لها سببية وهي تصنع الحرارة، وهو الله تعالى هو سبب الأول الذي صنع كل هذه المخلوقات وجعلها أسباب، بس هو انعزل عنها بعد ما خلق النار وخلق قابليتها على الإحراق، قالها بعد أنا ما لي شغل، أنت كل ما موجودة تحرقين، وانسحب عنها لا يستطيع إطفائها، لا يستطيع تبريدها، لا يستطيع أن يلغيها، ما يقدر يتدخل. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى عن من؟ عن سلطاني. الله خلق خالق موجود وبعد بيقدر يتحكم فيه، فصار مو تحت سلطانه، فخرج كل الكون عالم الإمكان عن سلطان الله، فنسب العجز علما لله. بعد كون يأولون لأنهم مؤولة، فإذا العقل قال بشيء اضطروا إلى تأويل الروايات. جيد. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله سبحانه وتعالى من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق.
هذول
اهون بما انه
يستخدمون عقلهم، تقدر تحكي بالعقل مثل بعد
الله. اي طبعا، اي صحيح.
لكن الايه ما اخذ
بها، اي بعد هذاك مشكله. اي اذا لزم الايه حرفيا بعد مشكله. جيد. ليش يخرج الله عن سلطانه؟ لان يقول الله ما يقدر يتدخل. اذا العبد حرك يده الله بعد يقدر يحركه، صار العبد مو عله، فلا بد العبد هو عله، الله بعد ما له دخل ولا يستطيع أن يتدخل، وإلا يلزم اجتماع النقيضين.
لا يستطيع أن يتدخل، هو فرضها على نفسه برأيهم؟
لا، برأيهم يقولون هو بعد قانون الكون، قانون الكون والنظام يلزم اجتماع النقيضين. لو تدخل يلزم اجتماع النقيضين، كما لو قلت موجود وليس بموجود، صير ما يصير، هذا ما يصير. وأشرك غيره معه في الخلق، شلون أشرك غيره معه في الخلق؟ قالوا الله خالق، وقالوا الإنسان خالق، وقالوا النار خالقة، وقالوا وقالوا وقالوا، فجعلوا خالق في قبال الله اللي هي الأسباب والمسببات، وإحنا عندنا لا خالق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، فيلزم الشرك. هم يقولون من جهة الله خلق الكون وعافى، ومن جهة يقولون الأسباب تخلق، فالنار تخلق الإحراق، والماء يخلق التبريد، والإنسان يخلق الحركة والكلام في لسانه وهكذا. فبالتالي صار عندنا تعدد بالخالقين، لو وحدة بالخالقين تعدد، بينما الأصل شو يقول؟ لا خالق إلا الله، فهذا خلاف التوحيد الخالقين.
الشاعر أطلقوا بالعدل،
ضحوا بالتوحيد في سبيل العدل. أحسنتم، أحسنتم، أجزتم. واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء من عن أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين، يعني لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام سواء الأشاعرة أو المعتزلة، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون. واحد ذهب أقصى اليمين للحفاظ على التوحيد، واحد ذهب أقصى اليسار للحفاظ على العادل، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون، إلى أن جت القرون المتأخرة في أوروبا يلا اكتشفوا هاي القضية الأمر بين الأمرين، وأنه هناك علاقة بين الخالق الأول وبين الخالق الأخير المباشر للفعل، فوصلوا إلى هذه النتيجة بعد 1300 سنة من قول أهل البيت عليهم السلام في ذلك. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول، وهو قول الأمر بين الأمرين، من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب. قال ديكارت وإجا ديكارت زين المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل 10 قرون، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: لا ولا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ما أجل هذا المغزى وما أدق هذا المعنى، وخلاصته أن أفعالنا، أريد نفهم شيئين أو ثلاثة من هذه العبارة اللي بينتن يوم أمس، إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة، ونحن أسبابها الطبيعية. إحنا سبب لهذه الحركة، حركة يدي أنا سببها الطبيعي، هاي من جهة، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، بإرادتي أنا دا أحرك إيدي وباختياري بالوجدان أكشف أنه أنا لو لم أحرك يدي ما تحركت، ما أشعر أكو قوة خارجية قاعد تحركني وأنا مجبور، لا أشعر أنه أنا عندي إرادة واختيار وعندي قدرة على تحريك يدي. ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى. إذن عندنا جهتين، جهة نباوع للفعل إحنا سببه، ومن جهة أخرى نباوع لهذا الفعل مالتنا وهو حركة اليد وغيره، الله هو أيضا سبب له. مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه. ليش هو داخل في سلطانه؟ لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، هو أفاض الوجود، هو أفاض الحركة، هو أفاض الطاقة والقدرة والقابلية. لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي كما تقول منه الأشاعرة. لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا كما تقول المعتزلة حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بعد ما يقدر يتدخل هو، لا أصلا الآن إحنا كل حركاتنا وسكناتنا بأمره سبحانه وتعالى. ولا تشاءون، أصلا ما تشاء المشيئة، مو الإرادة والفعل، لا المشيئة. أنا هسألت أشاء أحرك إيدي، هاي إشاءتي تتوقف على مشيئة، تكون هو يرضى. إذا هو ما رضى تحقق المشيئة عندي في تحرك يدي؟ ما عندي،
الفيض ما رح يجي،
فيض ما رح يجي. إذا هو ما شاء أنا ما أشاء، إذا لم يشاء لم أستطع أن أشاء أنا. ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. فبالتالي توقفت مشيئتي وأفعالها وما يصدر منها على مشيئته، فإن شاء هو وقع مني، إن لم يشأ لم يقع مني. هسه أنت من حقك تقول هو يمتى يشاء، هو يمتى ما يشاء. هو هم قال أنا أجعل مشيئتي اللي أحرك بها واللي أمنع بها تحت مشيئتك، إن أنت شئت أنا شئت لك الحركة، وإن أنت شئت ترك الحركة أنا شئت لك ترك الحركة. أوضح أكثر بعد؟ هو راح تجيب دروس أخرى بس يعني لا بأس ما يخالف. الآن الطبيب ربط الأسلاك باليد المشلولة، فإن حرك الدينامو بيده، فالجهاز دينامو يحرك بيده، تشتغل اليد، بس تشتغل شنو؟ يمنى يسرى باختياري، عندي إرادة، عندي إرادة، فهو انطاني طاقة على الحركة، لكن اختيار اليمنى أو اليسرى، التصدق أو السرقة لا سمح الله، هذا بمن؟ باختياري. لكن أنا أقدر أشاء اليمنى واليسرى إذا الطبيب موقف الدينامو؟ سؤال. أقدر أشاء الصدقة أو السرقة إذا الطبيب ما حرك الدينامو؟ فأنا لا أشاء إلا أن يشاء الطبيب، أن يحرك الدينمو حتى أقدر أصدق أو أقدر ماذا؟ أسرق لا سمح الله.
بالنسبة يعني الله والذي يشاء مشيئة متوقفة على مشيئة العبد، لا ماكو إلزام
للدور. لا لا ما يلزم دور. هسه راح نجي نقول للطبيب أنت شو كنت تشاء تحرك وشو كنت تشاء أنه تسكت تتوقف؟ يعني يا جناب الطبيب أنت من تشوفني أسرق هم توقف، من تشوفني أصدق هم توقف. يقول لا أنا أشاء دائما ما تشاءه أنت، إذا شفتك داخلك تريد تصدق أحرك قلك روح أصدق، إذا شفتك بداخلك تريد تسرق أحرك قلك روح أسرق. ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا نحضره عن السارق ولا نحضره عن المتصدق. فلا تشاءون إلا أن يشاء الله. شو اللي يقول بهاي الآية لا تشاءون إلا إن شاء الله؟ يقول المشيئة بيده عز وجل، داخل أنت تحت سلطانه، وإن كنت ترى بنفسك أنت تقدر تصدق تقدر تسرق نفس قدرتك، لكن هاي القدرة منه، لأن هو جعل قدرته ومشيئته تحت ما تشاء أنت. فإن أنت شئت السرقة لا سمح الله أعطاك القدرة والمشيئة عليها سمح لك يعني، وإن شئت الصدقة أعطاك القدرة والمشيئة وسمح لك. فبالتالي يبقى الفعل ينسب لك لأنه باختيارك وإرادتك، وينسب إلى الله لأنه لا تشاء إلا أن يشاء هو ويحرك ماذا؟ الدينمو. ثم قال فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل كما تقول الأشاعرة. ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا، يعني عافنا نحن نخلق أفعالنا، حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه. لا ما خرجت عن سلطانه، بعدها تحت الطبيب. الطبيب يقول صحيح أنا قاعد أحرك لك الدينمو وأنت قاعد تشاء الصدقة أو السرقة، بس ترى أنا بأي لحظة أقدر أوقف، بأي لحظة أوقف إيدي عن الدينمو شو صيرته؟ بعد تتوقف لا يمنى ولا يسرى، فأنت تحت سلطاني أنا الطبيب اللي هو المولى سبحانه وتعالى. بل له الخلق والحكم والأمر كل تحت إيده، سواء الخلق سواء يحكم على الأشياء تكوينا أو تشريعا، سواء يأمر بأشياء تكوينا أو تشريعا، كلها تحت سلطانه، ما يخرج شيء عن سلطان الله، وإلا هذا تعجيز لله. متى تقول هذا إله بس عاجز ما يقدر يتدخل بأي شيء، هذا شنو هذا إله إيش؟ فالله له السلطان في كل موارد الكون، سواء خلق وإيجاد، سواء حكم أو أمر أو، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. مو فقط قادر، محيط تبارك وتعالى. الآن إحنا 13 واحد، هو 14 ومحيط بنا ويعلم كل شيء، خبايانا دواخلنا أقرب إلينا من حبل الوريد، هو أقرب منهم. وقيل إنه الحياة فهو أقرب من حياتنا إلينا، قد الحياة تنبض بيك هو أقرب منها إليك، ويعلم ما توسوس أنفس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويحول بين المرء. شنو من جمال، شنو من قدرة، شنو من سلطان تبارك وتعالى. وعلى كل حال فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق. هذا آخر مطلب ذكرناه، تذكرون إنه إحنا حتى لو ما فهمنا العقيدة الحق في قضية القضاء والقدر، علينا أن نؤمن بأن لله القدر والقضاء، وإن كنا لم نفهمه بالمستوى المطلوب، بلا إفراط كما قالت الأشاعرة ولا تفريط كما قالت المعتزلة. فذلك فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق فذلك، وإلا ما استطاع أن يفهمه فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه. يقعد يدور ماذا يكون يقرأ له فد 4 سنين 5 حتى يفهمه، يقول ما يجب عليك أن تتكلف هالشكل، تكلف بحيث أنه تفهمه، والتدقيق فيه بحيث تروح تدقق في المعاني والقضايا لئلا يضل ولا يفسد. ليش يخافون عليه؟ بعضهم هو هاي ذهنيته قابليته مثلي بسيط، ما يقدر يفهم إلا فشي بسيط، فبالتالي ما يقدر ماذا أن يروح يقرأ كتب فلسفة وحكمة وعلم كلام ويقرأ كتب مطولة، يقول لعله يفسد، يروح إلى قول بأننا مجبورين، أو يقول بأننا مثلا مفوض لنا، إنه ما يعرف هذا الما يعرف، ويروح يتشفص بالعلوم والمعرفة من دون أستاذ، طبعا يوقع ويسقط في المفسدة لئلا يضل ويفسد ويفسد عليه عقيدته. لأنه ليش يفسد عليه عقيدته إذا راح وهو ما يفهم، ما عنده قابلية على الفهم؟ يقول لأنه من دقائق الأمور تحتاج إلى ذهن فطن قوية قابلية وقدرة على الفهم عالي، بل من أدق مباحث الفلسفة. طبعا اللي شرحناه احنا مبسط الآن، التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس، ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين، ما عرفوا شلون يفسرونه، إما وقع في الجبر أو وقع فيما بالتفويض. جيد. فالتكليف به بالإيمان بالقضاء والقدر بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، يكفي أن يعتقد به الإنسان على وجه على الإجمال، إجمالا أن الله سبحانه وتعالى له السلطان العظيم على كل أفعالنا وعلى ذواتنا، هذا لازم تؤمن به. ومن جهة تؤمن أنك أنت سبب أفعالك ومختار في أفعالك، هذا يكفي. وأنك لما تكون سبب أفعالك وقادر على أفعالك، ترى هناك قدرة فوقك وسلطان فوقك، ما خرجت عن سلطان الله وقدرة الله. فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجال العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال تباعا لقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أنه أمر بين الأمرين، لا هو جبر ولا تفويض، أنت باختيارك ولكن تحت السلطان الإلهي، تحت القدرة الإلهية، لم تخرج عن قدرتي، وهذا هو الشيء المعقد. وليس هو من الأصول الاعتقادية، حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق، مو أنه مثل التوحيد إذا ما آمنت به خرجت عن ربقة الموحدين، لا، هذا أصل من الأصول العقائدية، يعني اللي هو نعبر عنه ثانوي، إذا لم تحصل النتيجة فيه فيكفيك الإجمال. شلون البداء أيضا كذلك. جيد. أي هل يرد القضاء؟ نعم، عندنا القضاء اللي راح يجي هو مبحث البداء، إن القضاء يمكن أن يرفعه الدعاء ولو أبرم إبراما، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا القضاء الثالث، عندنا ثلاث أنواع للقضاء. الدعاء فشيء عظيم جدا يعبر عنه بسلاح الأنبياء، فأكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء يوشك أن يفتح الباب، لا تقول ما يصير، كل شيء عند الله ما يصير، كل شيء يصير، فكل شيء يصير، يقول أنا ما أتوفق، لا تتوفق بس ادعي. إن موسى ذهب ليصطلي نارا فرجع رسولا نبيا، أيش قد عظيمة، كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو، فكان يرجو نار، فالإمام شو يقول؟ كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو، تترجو نار؟ لا، الشيء ما ترجو شنو؟ قال أنا أصير نبي، قال هذا ما ترجي، قال لي قال أكون أرجى به من النار اللي هي أقرب، شاف نار من بعيد قال إيه راح أجيب لكم نار، قعدوا هنا، راح يصطلي نار، رجع الرسول والنبي. فكن لما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن موسى ذهب ليصطلي نارا فرجع الرسول النبي. هذا تمام الكلام في هذا البحث الذي طال عندنا بثلاث محاضرات، وندخل في بحث جديد وهو بحث البداء. عقيدتنا في البداء، البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. هذا البحث له ارتباط بعقيدة القضاء والقدر، لذلك جعل المصنف هذا البحث عقيبة بحث القضاء والقدر لوجود المناسبة بينهما. ولكي نفهم البداء نذكر المعنى اللغوي له ثم نذكر المعنى الاصطلاحي. لغة ماذا يقصد منه؟ واصطلاحا في علم الكلام ماذا يقصد منه؟ لغة يقال البداء هو الظهور بعد الخفاء، يظهر لي شيء بعد أن كان مخفيا عني فيقال بدا لي واتخذت قرارا ثانيا بسبب ما ظهر لي. كان عندي نية أسافر لشخص أزوره وهي أشد حزاماتي وأشد جنطماتي، وإذا أطلع خابروني قالوا ترى هذا فلان مسافر لا تروح ولا تتعب نفسك، فبدا لي ما كان مخفيا. وش سوى علي هذا البدا؟ خلاني أغير قراري، كنت أريد أن أسافر، هذا القرار الأول، اتخذت قرارا جديدا ماذا؟ بعدم السفر. لذلك وش عبر الشيخ؟ هو أن يبدو له رأي في شيء كان سفر مثلا لم يكن له ذلك الرأي سابقا، كان سابقا يدي سافر، هسه شنو بداله؟ أنه لا يسافر. ليش؟ ظهر له شيء لم يكن باديا، يعني بدل عزمه كما يقول الشيخ. جيد، فظهر أمر كان مخفي، وهذا الأمر اللي كان مخفي هو اللي خلاني أتخذ إرادة جديدة وقرار جديد وعزم جديد. فعلى سبيل المثال كنت أريد أن أسافر، تبين لي لأنه الدنيا ممطرة والسواق ما يطلعون فما رحت، فبدأ لي شيء جديد جعلني أترك العمل الأول وألجأ إلى العمل الثاني. وهذا يكشف على أن الإنسان الذي يبدو له أنه جاهل، الإنسان الذي يبدو له يبين أنه جاهل، ولو ما كان جاهل ليش شدد جناط ويريد يسافر؟ جاهل بأن صاحبه ذاك مجنو مسافر، بعد أن علم ما كان مخفي شنو غير رأيه وقرر قرارا جديدا، فبدا له أن لا يسافر. لماذا؟ لأنه كان مخفي عنه أنه صاحبه مسافر. فإذا البداء في اللغة يطلق على الإنسان الذي كان يجهل شيء ثم علم به فحول من عمل إلى آخر. العلم بعد الجهل، الظهور بعد الخفاء. فهذا البدا بهذا المعنى يستلزم الجهل، لذلك هل يصح أن ننسبه إلى الله ونقول يبدو لله شيئا لم يكن يعلمه؟ مستحيل، هذا المعنى مستحيل. جيد، هذا البدا لغة، ولا يمكن أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يستلزم الجهل، البداء يستلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى. أما إحنا فلا، البداء يقع فينا لغة، يقع فينا. فأنا مثلا أول الشهر العربي قمت اليوم 29، قمت عبالي باكر قد واحد، قمت توضيت ورا صلاة الفجر وهي أدى صلي شنو صلاة أول الشهر. شلون صلاة أول الشهر؟ ها؟ ركعتين؟ زين، إيش نقرأ به؟ المهم، ما حد مصليها؟ الله عليكم. زين. تشتري بها سلامة الشهر. المهم، أنا أصلي صلاة أول الشهر، وداي أقوم وتوضيت ووقفت، قال لي بابا، قلت له بابا، قال إيش قاعد أصلي؟ قلت له صلاة أول الشهر يوم واحد غير. قال لا بابا اليوم اكمل عدة. فبدا لي ما كان مخفيا علي. تبين المرجع البارحة داعي بالليل انه ماكو ما شفنا الهلال بس انا ما شفت الخبر. فبدا لي ما كان مخفيا وغيرت عزيمتي على الاولى ان اصلي، صارت ماذا؟ ما اصلي صلاة اول الشهر، بكرة ان شاء الله نصلي. فهذا يقال له بدا. على الانسان يجوز لانه يخفى عليه، اما على الله لا يجوز لأن الله لا يخفى عليه شيء، عالم بالعلم مطلق. ولذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا بذلك على أن هذا البدا بهذا المعنى مستحيل على الله. نقرأ هذه العبارة عن الإمام الصادق عليه السلام كشاف جواهر أهل البيت، من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء، يعني ظهر له ما كان مخفيا، بدا ندامة كما هو عند الإنسان، هو تندم أنا بدليت ويطلع وإذا صاح مسافر، فهو عندنا كافر بالله. أصلاً اللي يؤمن بالبداء اللي يؤمن بالبداء بهذا المعنى اللغوي على الله كافر، فهو عندنا كافر بالله العظيم. هذا البداء مستحيل نقبله، بينما هم جنعوا على الشيعة أنهم يؤمنون بالبداء. وأيضا قال عليه السلام: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه، أو فبرأ منه، يقول أبرأ من هكذا شخص لا تجعله منك. ليش؟ يقول هذا الشخص يؤمن بأن الله كان جاهل ثم علم وبدا له في الأمور قرارا جديدا، هذا ما يكون مستحيل على الله، لأن الله عالم بكل شيء. جيد، فإذا هذا البداء لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، البداء اصطلاحا ما هو؟ البداء اصطلاحا بمعنى إبداء المخفي على الغير، إبداء المخفي على الغير وليس المخفي عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء. إبداء المخفي ولكن كان مخفيا على الغير. الأول اللغوي فيه جهل، الثاني ما فيه جهل، أنا أعلم ولكن اختفى على الناس علم الواقع الحقيقي له، أنا أدري به. مثلا الناس لما نزلت الآية من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقالوا إن الخمر ليست فيها مفسدة، لذلك ما حرم المولى أو جعلها مباحة، تساوت مصلحتها مع مفسدتها جعلها مباحة، ولكن منعنا في الصلاة، فاختفى على الناس أن الحكم الحقيقي للخمر هو ماذا؟ المفسدة والحرمة، مفسدة وحرمة، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الحكم بعد ذلك، فانكشف للناس أن الذي كان ظاهر لهم غير الذي ظنوه بالبداية، هم ظنوا أنه مباح، تبين بعد ذلك أنه لا، فيه مفسدة وحرام. شنو الله بدا له؟ قل لا، بدا لكم أنتم، أظهر ما كان مخفيا عنكم، هو يعلمه، هو يعلم من البداية أن الخمرة فيها مفسدة ويجب أن تحرم، ولكن لمصلحة لم يظهر ذلك، لمصلحة لم يظهر ذلك وأخفاه عليكم، كما إحنا نسوي أولادنا هالشكل، نقول له أشياء في سبيل أنه كو مصلحة، بعدين يقول أنتم شو إيش كذبون علي، قال لا ندري إحنا، بس إحنا كنا شنو أكو مصلحة مخفين عنك، نخفي عنك حتى شنو تتربى أو توصل إلى مرحلة علمية عالية. على كل حال الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.